بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر في الكون من حولنا، ودعانا ربنا سبحانه وتعالى أن نتأمل لنعتبر بالمخلوقات من حولنا، لنرى فيها آثار نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، ونرى كذلك قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، وقدرة الله سبحانه وتعالى على الرزق، وقدرة الله عز وجل على الإحياء والإماتة. قدرة الله سبحانه وتعالى الواسعة الذي لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. فينبغي للعبد أن يتأمل في هذه المخلوقات، وأن يعتبر المرء بهذه الكائنات وهذه العلامات والآيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى ليتفكر فيها الإنسان ويعتبر. ثم بعد ذلك ينبغي أن يستقيم على منهج الله عز وجل إذا كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن الله سبحانه وتعالى يدعون إلى التأمل في أنفسنا، فيقول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني ألا تبصرون قدرة الله عز وجل على الخلق فيما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، فجعله على هذه الهيئة، وما جعل فيه ربنا سبحانه وتعالى من الأجهزة العظيمة كجهاز المخ والقلب والعينين والأذنين واللسان والشفتين، وما جعل الله عز وجل فيه من أدوات البطش كاليدين والمشي كالرجلين، وما جعل الله عز وجل في أحشائه مما يهضم طعامه ويحوله إلى غذائه وإلى صلاحه، يعني في الحياة الدنيا. فهذا كله من عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي أنا جعلنا له عينين، وهذا على سبيل المثال من نعم الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان، أن الله عز وجل أنعم عليه فجعل له عينين ولسانا وشفتين، كما جعل الله سبحانه وتعالى له بقية خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين، إذ جعل له أذنين، وجعل الله عز وجل له قلب، وجعل له يدين ورجلين، إلى غير ذلك من عظيم خلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان. ثم عليه أن يتأمل من بداية خلقه كيف خلقه الله عز وجل ليعلم قدرة الله عز وجل عليه وعلى إماتته وعلى بعثه من بعد ذلك، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في أمر الإنسان أن يتأمل في بداية خلقه فينظر كيف أنشأه الله سبحانه وتعالى من هذه النطفة، أي من قطرة الماء التي هي من الرجل مع قطرة الماء التي من المرأة، فيختلطان فيجعل الله سبحانه وتعالى منهما الولد. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا، من نطفة أمشاج نبتليه، من نطفة مختلطة بين الرجل وبين المرأة، وهذه التي إذا اختلطت هذه المياه بين ماء الرجل وماء المرأة فإنه يكون منه الولد إذا شاء ربنا سبحانه وتعالى. من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فانظر إلى ترتيب الله سبحانه وتعالى كيف أن الإنسان خلق من نطفة، وهذا باستثناء آدم عليه السلام، لأن آدم لم يخلق من نطفة وإنما خلقه الله عز وجل من سلالة من طين كما قدم الله عز وجل في بداية الآية، ثم جعل نسله بعد ذلك من هذه النطفة، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل النطفة في قرار مكين، أي في رحم المرأة في قرار مكين، ثم حول الله سبحانه وتعالى هذه النطفة إلى علقة وهي كالشيء العالق من الدم المتجمد، ثم تحولت هذه العلقة إلى مضغة، أي قطعة من اللحم كأنها مضغة طعام، ثم جعل هذه المضغة عظاما ثم كسى العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر بأن نفخ الله عز وجل فيه الروح فتحول إلى خلق آخر. فأطوار خلق الإنسان في بطن أمه من عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، ومن الدلائل على إعجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإعجاز القرآن، إذ أخبر القرآن بمراحل نمو الطفل أو الجنين في بطن أمه قبل أن تكتشف كل هذه الأجهزة التي تراقب الجنين حتى تخرج لنا بمراحل تكوينه في بطنه منذ أكثر من 14 قرن من الزمان، والقرآن يتحدث عن مراحل تكوين الجنين، وهذا يدل على أن هذا الأمر لا يكون إلا من عند الله، وهذا الأمر غير مذكور في أي كتب من الكتب المتقدمة التي جاءت من السماء، فإنها غير مذكورة ولم يكن في الطب معروفا ذلك في عهده، فدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى، وكل ما توصل إليه في العلم الحديث فإنه لا يساوي ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مراحل التكوين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، لأن الذي بدأ الخلق يعيده إذا كان الإنسان قد استقر واقتنع بأن الله عز وجل خلق الإنسان وخلقه من هذه النطفة وجعله هذا إلى هذا الإنسان الذي أحسن الله عز وجل خلقه، فالذي بدأ الخلق قادر على أن يعيد الخلق مرة ثانية، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل على البعث والنشور، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وعاب الله سبحانه وتعالى على الكفار الذين تعجبوا كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الناس بعد موتهم، فقال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ضرب الإنسان لله مثلا، قال يعني هذا المثل الذي ضربه، قال كيف يحيي الله عز وجل العظام وهي رميم، أو كيف يحييها بعد أن صارت ترابا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي نسي كيف خلقه الله سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال كيف يحيي، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي نسي كيف خلقه الله سبحانه وتعالى من هذه النطفة ثم أنشأه الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق العظيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال أنى يحيي هذه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فإذا أنتم منه توقدون، أي أن الله سبحانه وتعالى ليس بهذا فقط، فانظر إلى الشجر الأخضر كيف جعله الله عز وجل نارا تنتفعون به. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هناك مخلوقات أعظم من الإنسان هيئة، أعظم من الإنسان هيئة، كالسماوات والأرض خلقها الله سبحانه وتعالى، فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات العظيمة التي فوقنا هذه وخلق الأرض بقادر على أن يخلق مثل الإنسان، فما الإنسان في السماوات والأرض، يعني ما هو الإنسان إذا قيس بالسماوات والأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينظر ويتأمل، يتأمل في خلق نفسه كيف خلقه الله سبحانه وتعالى من هذه النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، ثم جعله عظاما، ثم كسى العظام لحما، ثم كسى العظام لحما. والله سبحانه وتعالى في كل يوم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى قدرته على الإحياء والإماتة، فإن النوم موت، والقيام من النوم والاستيقاظ من النوم بعث بعد الموت، فمن كان لا يؤمن بالموت فلا ينام، ومن كان لا يؤمن بالبعث فلا يقوم من منامه. فالله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، والتي لم تمت أيضا يتوفاها، يجعل الله سبحانه وتعالى التي لم يقدر الله سبحانه وتعالى عليها الموت، فإن الله سبحانه وتعالى يهب لها الحياة فيستيقظ الإنسان بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني والتي لم تمت يتوفاها في منامها، لأن النوم نوع من الوفاة، نوع من الموت، النوم نوع من الموت يتوفى فيه الأنفس. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى لها الحياة رد إليها روحها، وإذا أراد لها الموت أمسك الله عز وجل هذه الروح. فهذا فيه آية من آيات الله عز وجل على الإحياء والإماتة في كل يوم، في كل يوم نجد ذلك. والله سبحانه وتعالى قد جعل آيات كثيرة على الإحياء والإماتة، منها ما كان يعني رآه الناس وحكاه القرآن لنا في من كان قبلنا، كما بين الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا المجنون النمروذ يعني ادعى أنه يحيي ويميت، وقال أنا أعفي عن هذا فأهب له الحياة وأقتل هذا فأميته. فهذا نوع من الغباء المستحكم، لأن الإحياء هو الإحياء بعد الموت، ولكن إبراهيم عليه السلام لم يسترسل معه في ذلك، وإنما أتاه بشيء لا يستطيع معه أن يأتي بحجة، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فدل ذلك على أنه لا يملك الإحياء والإماتة إلا الله سبحانه وتعالى، وكل من ادعى ذلك فهو كاذب فيه، كما بين ربنا سبحانه، وبين أن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يهبهم ربنا سبحانه وتعالى حجة يحتجون بها، ولذلك حاجه إبراهيم عليه السلام. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا العزير كان مر على بيت المقدس فوجده مهدما، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي أنى يحيي ربنا سبحانه وتعالى هذه البلدة بعد موتها، فأماته الله 100 عام، وكان وقت موته في أول النهار، ثم بعثه بعد 100 عام في آخر النهار، فظن أنه نام من أول النهار إلى آخره، فقال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. قيل كان معه شيء من التين وشيء من العصير، والعصير سريع الإفساد، العصير سريع الإفساد، وكذلك التين سريع الإفساد، يعني الناس عندما يشترونه إذا وجد في مكانه إلى ساعات فإنه يفسد. فقال ربنا سبحانه وتعالى بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتسرب إليه الفساد، لم يتسرب إليه الفساد، وهذا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، فنظر إلى الحمار فوجده يعني عظاما بيضاء، فوجد الحمار عظاما بيضاء متفتتة متفرقة. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، كيف نجمعها ثم نركبها، كيف نجمع العظام، صارت متفتتة متفرقة، بل قد تكون صارت رمادا. فقال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، كيف نجمعها ونركبها، ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فجاء إبراهيم عليه السلام فقطع الطير قطعا، ثم احتفظ برؤوسها، ثم جعل على كل جبل منها جزءا، ثم دعاها فأتت تسرع إليه تجري إليه حتى ركبت في رؤوسها التي عنده وصارت حية. وذلك إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، الله سبحانه وتعالى لم يريه الكيف لأن هذا لا يدركه، لا يستطيع إدراكه، وإنما لما قطعها رأى آثار خلق الله سبحانه وتعالى فيها، فكيف تجمع ريشها ولحمها وجلدها وعظمها، وجاءت هذه من هنا وهذه من هنا وهذه من هنا حتى تجمعت من 4 جبال، ثم تجمعت حتى صارت جسما، ثم سعت إلى رأسها إلى أن عادت نفس المخلوق الذي كان قبل أن يقطعه إبراهيم عليه السلام. وهذا يدل على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. فعندما يدعون ربنا سبحانه وتعالى إلى النظر في الكيف، فهذا الكيف نحن لم ندركه، يعني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما أشهدنا الله عز وجل كيف خلقنا، لكن نحن نرى أثر ذلك، نرى آثار خلق الله سبحانه وتعالى، كيف خلق الله عز وجل هذا البدن، كيف خلق هذا الوجه، كيف شق الله سبحانه وتعالى السمع والبصر، كيف جعل الله عز وجل للإنسان لسان وشفتين يتكلم بهما، كيف جعل له اليدين، هذا من آثار خلق الله عز وجل. وبداية ذلك معلومة أن الإنسان لا ينجب إلا إذا تزوج، وإلا إذا جامع أهله، وإلا إذا كانت نطفة، وإلا إذا كانت النطفة فيها حيوانات حية، وكل ذلك من عظيم خلق الله عز وجل وهو أمر مشاهد. ثم يكون الإنسان من نطفة خصبت في البويضة في رحم المرأة فتستقر فيها حتى يتحول ويرقى الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم تكون المضغة عظاما، ثم تكسى العظام لحما، ثم ينفخ فيها الروح، أو قبل ذلك ينفخ فيها الروح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم ينزل الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي هو أو سعيد، وشقي هو أو سعيد. وذلك بعد 4 أشهر، بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح ويكتب له هذا الأمر، ولا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فهذه دعوة للتأمل في نفسك، أن تتأمل في عظيم خلق الله عز وجل وما وهب الله عز وجل لك من هذه النعم التي ركبها الله سبحانه وتعالى فيك. ولو سلب الله عز وجل منك عينيك، ولو سلب أذنيك، تأمل هذا، لو أن الله سلب عينيك كيف تعيش، ولو أنه سلب أذنيك، ولو أنه سلب لسانك أو قدرتك على الكلام أو قدرتك على المشي أو قدرتك على البطش، أو جعل آفة في بطنك في قلب أو كبد أو كلى أو غير ذلك، كيف تعيش أنت معلولا بهذه العلة؟ فإذا تأملت في خلق الله سبحانه وتعالى شكرت نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. ثم يدعونا ربنا سبحانه وتعالى إلى التأمل أيضا في هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي تعبد الله عز وجل مفطورة على عبادته، لتعلم قيمتك أنت بالنسبة لما خلقه الله عز وجل من الكائنات. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. أفلا ينظرون إلى الإبل؟ وإنما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بالإبل لأنها قريبة من العرب، ولأنها من أعظم المخلوقات في الحيوانات، لا يضارعها شيء، ربما يكون الفيل أقوى منها، وربما تكون الخيل أسرع منها، وهي تسير إلى بلاد بأسرع من الخيل، ولكن أسرع من الإبل، ولكن الإبل ينتفع بها كلها. فإنها أولا إذا تأملتها وجدتها مخلوقا عظيما، ولكن الله ذلله للإنسان، فإنه يأكل من لحمها ويشرب من لبنها ويكتسي ويستدفئ من وبرها، ويجعل من جلدها بيوتا يسكنها، ويجعل من جلدها بيوتا يسكنها، فإنه ينتفع بها كلها، وهي مع ذلك تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق بيده أنعاما، وهذا تكريم للإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، ولكن انظر إلى تكريمه للإنسان، يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هذا ليس ملكا حقيقيا، وإنما نعمة من الله عز وجل أن ملكك ذلك. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، أي جعل الله سبحانه وتعالى فيها الركوب تركبها وتأكل من لحمها وغير ذلك، وهذا من الانتفاع بهذه الأنعام التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: والأنعام خلقها لهم. والأنعام خلقها لهم، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق الأنعام مسخرة لبني الإنسان، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فيها دفء أي نستدفئ بأصوافها وأوبارها، ومنافع كثيرة من لحومها، وكذلك من ألبانها، وكذلك من جلودها وأصوافها وأوبارها. فقال ربنا سبحانه وتعالى: والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هذا من عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، ومن نعمة الله عز وجل على بني الإنسان، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لكم فيها جمال يعني زينة، لأن كل ما ظهر على الأرض فهو زينة لها، سواء كان الإنسان أو المسكن أو المطعم أو المشرب أو ما كان من الدواب أو غيره. ولكم فيها جمال حين تريحون، أي إلى مساكنكم، وحين تسرحون، أي في الصباح وحين تسرحون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فالله سبحانه وتعالى ليس الأنعام فقط التي خلقها الله سبحانه وتعالى مسخرة لكم، لكن الأنعام فيها فاصلة عن هذه الخيل والبغال والحمير، لأن هذه تؤكل وهذه لا تؤكل، وإن كانت الخيل تؤكل إلا أنها لشبهها بالحمير والبغال جعلها في صفها. قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني ليست الخيل والبغال والحمير تركبوها فقط، بل يخلق ما لا تعلمون من الطائرات والسيارات والقطارات وغيرها من وسائل المواصلات التي لم تكن معروفة عند العرب، ولذلك أضمرها الله سبحانه وتعالى هنا وقال: ويخلق ما لا تعلمون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أي ليس أنكم تأكلونها وتستمتعون بها، وإنما تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هذه التي تحمل أثقالكم هي الخيل والبغال والحمير ويخلق ما لا تعلمون، أي ما خلق الله عز وجل الآن مما كان من قبلنا لا يعلمه من البواخر والطائرات والسيارات وغيرها. تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فانظر إلى هذه المواخر في البحر، هذه البواخر التي تنخر في البحر كم تحمل من الأطنان، تحمل ملايين من الأطنان أحيانا وهي تمخر بها إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، تعبر المحيطات والبحار إلى أن تصل إلى أقاصي الأرض، وكل ذلك من عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يدعون إلى التأمل، يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي كيف خلقها الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا البعير، هذا الجمل وعظيم خلقه، وانظر إلى أنه ذليل لهذا الإنسان، يقوده طفل صغير لو أخذ بلجامه يمشي معه البعير. وهذا يدل على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، كيف سخر هذا المخلوق الكائن الكبير لهذا الإنسان الذي هو أضعف منه بكثير، وذلك لنعمة الله عز وجل على بني الإنسان. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وإلى السماء كيف رفعها الله سبحانه وتعالى، رفعها بغير عمد ترونها، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل السماء بغير عمد، وجعل الله سبحانه وتعالى فيها مما خلق الله عز وجل من الزينة من الشمس والقمر والنجوم والكواكب التي جعلها الله سبحانه وتعالى زينة لهذه السماء، فزينها الله سبحانه وتعالى وجعل هذه الكواكب مصابيح تضيء في الليل وتضيء في النهار للإنسان، ويهتدي بها الإنسان في ظلمات البر والبحر، ويهتدي أي بنجومها في ظلمات البر والبحر. وهي مما يأمل منه الإنسان الخير، الناس يأملون من نزول المطر من السماء من المزن حتى ينبت الله سبحانه وتعالى لهم الكلأ وينبت له النبات ويشربون من هذا الماء، فهي مما يأمل الإنسان فيه الخير. ولذلك دائما الإنسان يتطلع إلى السماء يتأمل فيها عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، هذا السقف المرفوع الذي جعله الله سبحانه وتعالى فوقنا بغير عمد، وهي 7 سماوات ما بين كل سماء 500 عام، وهي مليئة بالملائكة ما فيها موضع قدم إلا وملك راكع أو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت الملائكة وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم إلا فيه ملك راكع أو ساجد. فهي مليئة بالملائكة، فهي أيضا 7 سماوات، والله فوق السماوات عرشه سبحانه وتعالى، وهو مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يدعون إلى التأمل في هذه السماء وما زين الله عز وجل وما زينها الله سبحانه وتعالى به من الكواكب، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الشمس وهذا القمر، فانظر إلى الانتفاع بها أي بالشمس في الصباح إلى المساء، والانتفاع بضوء القمر في المساء، فإذا غاب القمر عاش الناس في ظلام دامس ليروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الجبال هذه المخلوقات العظيمة التي من حولنا، فالإنسان يقيس نفسه بها. هذا المخلوق العالي المرتفع يصل الجبل إلى 300 قدم أو أكثر في ارتفاعه، ربما إلى 300 متر و500 متر ارتفاعه، جبل عظيم شامخ جعله الله سبحانه وتعالى وتد في الأرض حتى لا تميد الأرض ببني الإنسان، حتى لا تميد أي لا تميل بهم ولا تهتز بهم، فجعلها الله سبحانه وتعالى رواسي أن تميد بكم. والله سبحانه وتعالى يجعلنا نتأمل فيها كيف أن الجبال كانت بالنسبة للعرب سهولها يرعون فيها لنزول الماء من على الجبال إلى السيول، وكيف كانوا يستظلون في كهوفها، وكانوا كيف ينظرون إلى شموخها أي إلى شموخ الجبال. والله سبحانه وتعالى يقول للإنسان إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الأرض التي تحت قدميك العظيمة هذه إنما العيش عليها مليارات من البشر، وفيها من الأنهار والجبال والصحاري والأراضي الزراعية والبحار والمحيطات، وفيها من الكائنات من الحيوانات والأسماك والحشرات والطيور ما لا يعلمه إلا الله، وفيها من الأشجار والنبات ما لا يعلمه إلا الله. هذه الأرض التي تحت قدميك أنت لا تستطيع خرقها، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والجبال مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هذه الجبال المخلوقة العظيمة التي تراها أنت وتقف أمامها متعجبا متأملا خلق الله سبحانه وتعالى العظيم، فإن هذه يدمرها الله سبحانه وتعالى إذا أراد. فقال ربنا عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ليس هناك كبير على الله عز وجل، الله خالق كل شيء وهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه الجبال يوم القيامة يعني تكون سرابا يعني لا وزن لها، مع ثقل هذه الجبال وحجمها وثقل صخورها فإنها تكون يوم القيامة بلا وزن كريشة في مهب الريح، وإنما تكون سرابا حينما تكون هذه الجبال كالعهن المنفوش، أو تكون سرابا فإنها لا يكون لها وزن، مع أن وزنها الآن ربما يكون ملايين الأطنان أو مليارات الأطنان بالصخور المتراكبة في هذه الجبال، ومع ذلك يوم القيامة لا يكون لها وزن إذا أراد الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هذا الكائن العظيم فإنه يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، يا جبال أوبي معه والطير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهو مع ذلك مع شموخه مع علوه مع قوته يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ويعبد الله عز وجل ويعبد الله سبحانه وتعالى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهذه الجبال منها ما يهبط من خشية الله أي صخورها، وذلك لأنها تعبد الله سبحانه وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، لكون النصارى واليهود ادعوا للرحمن ولدا تكاد الجبال هذه أن تهدم من عظم هذا القول عليها، لأنها ما تتحمل هذا القول الذي فيه شرك بالله سبحانه وتعالى وسب لله بغير علم، فإنها ما تتحمل هذا تكاد أن تتهدم فتصير ترابا من هذا القول. وهذا يعني تفاعلها بطاعة الله عز وجل وتفاعلها أيضا بالمعصية، أنها تتفاعل مع طاعة الله إيجابا وتتفاعل مع معصية الله عز وجل سلبا. وهذا يدل على أن هذه المخلوقات التي ربما تكون أكبر منا وأعظم منا خاشعة لله سبحانه وتعالى عابدة لله عز وجل، فينبغي أن يتأمل الإنسان. فلينظر الإنسان أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كيف سطح الله عز وجل الأرض؟ الأرض كروية، يعني عبارة عن كرة، فكيف تراها أنت مسطحة؟ أنت إذا مشيت في الأرض تجدها مسطحة، ما تشعر بكروية الأرض، وذلك لبعدها، لأن آخر ما يمتد إليه بصرك هو امتداد لسعة الأرض، لكونها واسعة، أي أنها كرة واسعة، فأنت لا تستطيع إدراك كرويتها، لأنك مهما بصرت ومشيت وجدتها منبسطة، ولا يكون ذلك إلا في الكروية، إذ لو كانت مربعة أو مسدسة أو مثمنة أو غير ذلك لكان لها حافة ونهاية، أما لكونها كروية فإنها ليس لها نهاية، فأنت كلما أتيت إلى آخرها بدأت في أولاها، كلما أتيت إلى آخرها أتيت إلى أولاها، وهذا لا يمكن أن يكون إلا في الأرض إذا كانت كروية. فالله بسطها ومدها وفرشها، وأنعم الله سبحانه وتعالى علينا بذلك، بأن جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا. الأمر الذي ينبغي أن نتنبه له أننا حين نتأمل ذلك ينبغي أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن لا نشرك بالله شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا جعل لنا الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا، فلا ينبغي لنا أن نجعل مع الله شريك، فكيف يخلقنا ونعبد غيره، وكيف يرزقنا ونشكر سواه؟ ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي أولانا الله سبحانه وتعالى بها. فالله سبحانه وتعالى فرش الأرض وجعل فيها فجاجا، أي طرقا نسير فيها، فهذه الطرق مذ خلقها الله سبحانه وتعالى، وهناك طرق ودروب يمشي فيها الإنسان ليصل إلى البلد التي له، إلى البلد التي يريد أن يصل إليها، وهذا من عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، مع ما أودع الله عز وجل في الأرض من الكنوز، وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من المياه، وما أنبت الله عز وجل فيها من النبات من الكلأ، وأيضا ما أنبت الله سبحانه وتعالى فيها من طعام الإنسان الذي ينبغي عليه أن يتأمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى أن نتأمل في طعامنا الذي نأكله في كل يوم، بل نأكله بالليل وبالنهار، ولا تقوم لنا حياة إلا إذا كان هناك طعام وشراب. ولكن الإنسان لا ينبغي أن يأكل كما تأكل البهيمة غير متدبر لآلاء نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وغير متدبر لقدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء والإماتة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني يتأمل الطعام حين يمسك بشيء يأكله من التفاح أو الخوخ أو شيء من هذا من الطعام، حتى من الخبز إذا كان من القمح أو من الشعير أو غير ذلك، فيتأمل في هذا الطعام كيف وصل إليه، ومن الذي أخرجه له، ومن الذي سخر الكائنات حتى يأتي إليه هذا الطعام الذي يحفظ به حياته. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، فهذا الماء صبه الله سبحانه وتعالى من السماء، ليس من صنع الإنسان وليس له يد فيه، بل ربنا سبحانه وتعالى بين ذلك سبحانه وتعالى في كتابه: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء لجعلناه أجاجا، يعني مالحا، ما تستطيعون شربه، ولا ينبت به زرع ولا كلا، ولا ينبت به زرع ولا كلا. ثم من الذي أنزله من المزن، يعني من السحاب، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله. الإجابة عند جميع الناس مؤمنهم وكافرهم ما يدعيه أحد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الماء من السماء، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، أي شققناها عن الزرع لكي يخرج منها، لكي يخرج منها هذا النبات، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. الحب مثل الشعير ومثل القمح وغيره، ومثل القمح وغيره، وهناك حبوب كثيرة مثل الكمون وغيره من الأشياء التي يستخدمها الإنسان، كل هذا من الحب الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى. وعنبا وقضبا، وعنبا وقضبا، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. أي هذه الحدائق الملتفة كثيرة الأشجار كثيرة الثمار إنما أخرجها الله سبحانه وتعالى لكم. فالإنسان ينبغي أن يتأمل في هذا حتى يعلم عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، كما يقول الشاعر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذه الأشياء التي من حولنا من طعامنا وشرابنا الذي نأكله، حينما نتأمل هذا نتأمل أيضا كيف يحيي الله عز وجل الأرض بعد موتها، وكذلك يحيي الإنسان بعد موته كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يضرب مثال ربنا سبحانه وتعالى: أنك ترى الأرض خاشعة، يعني هامدة ميتة مشققة إذا لم يكن بها ماء، فإذا أنزل الله عز وجل عليها الماء اهتزت وربت، يعني اهتز الزرع نما عليها، واهتز الزرع وربت يعني نمت، نمت بما عليها من الزرع، اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموت، أي كما أحيا الله سبحانه وتعالى هذه الأرض فإن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى. كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتأمل في تاريخ الإنسان وفي الأمم السابقة، لأن التاريخ يعيد نفسه، وأن الإنسان عليه أن يقرأ تاريخ الأمم لأن هذا يعود مرة ثانية، وأن الأسباب التي أدت إلى دمارها هي الأسباب التي تؤدي إلى دمار كل أمة، وأن الأسباب التي تؤدي إلى انتعاشها وظهورها وتمكينها هي نفس الأسباب التي تؤدي في كل زمان ومكان. ولذلك عليه أن يتأمل، فكما يبين ربنا سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا عاقبة الذين من قبلهم، أي الأمم التي كانت من قبلهم، كيف فعل ربنا سبحانه وتعالى فيهم. يقول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، عاد إرم التي كانت في إرم، ذات العماد أي ذات الأعمدة العالية المرتفعة. وأنت ترى في معابدهم وفي بنيانهم القديم أن الأعمدة كانت مرتفعة، لأنهم كانوا لهم طول مرتفع، كانوا طوال ربما يحكى عنهم 40 ذراعا وغير ذلك، وهذه كلها أشياء ربما لا تثبت، يعني ليس عليها أدلة قطيعة، لكن طول الأعمدة التي بنوها في الأدوار تدل على أن الناس كانوا طوال إذا دخلوا إلى هذه الأعمدة، فكان هذا مع طولهم ومع قوتهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى دمرهم لما عصوا ربهم سبحانه وتعالى، فإنهم لا يعجزونه، ولذلك لما انحرفوا عن منهج الله دمرهم الله سبحانه وتعالى. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، حملوا الصخرة إلى الواد، يعني من الجبال صخور ضخمة، كيف حملوها إلا أنها كانت لهم قوة عظيمة، كانت لهم قوة عظيمة، أتوا بهذه الصخور إلى الواد. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صب الله عز وجل عليهم سوط عذاب أي نوع عذاب، كل أمة لها نوع عذاب أهلكها ربنا سبحانه وتعالى. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ هل ترى لقوم لهؤلاء الجبابرة هل ترى لهم من باقية؟ كيف دمرهم الله سبحانه وتعالى؟ سلط عليهم فقط الريح دمرهم الله سبحانه وتعالى. لما رأوا الريح حفروا حفر برميلية في الأرض وقبعوا فيها لكي يمر الريح من فوقهم لا يتأذوا منه، فكان الريح يدور في الحفرة مثل الحلزون فيخرجه من الحفرة ثم يدق عنقه ويتركه بجوار الحفرة كأنها أعجاز نخل خاوية، كأنها نخل عجوز اقتلعت فحفرتها باقية والنخل النخل العجوز بجوار الحفرة، كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ هذا للاعتبار أنهم انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى وعصوا ربهم سبحانه وتعالى، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وفرعون ذي الأوتاد أي كان عندما يعذب الناس كان يدق أربعة أوتاد ويشد الرجل من يديه ومن رجليه على هذه الأوتاد يعذبونها. فهؤلاء الجبابرة الذين عذبوا الناس فإن الله سبحانه وتعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي سنة الله في الأولين أن الله سبحانه وتعالى يهلك كل من عصاه وكل من انحرف عن أمره وكل من حاد عن منهجه، فإن الله سبحانه وتعالى يدمره. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ هذا هؤلاء الذين بغوا على البيت الحرام فأرادوا الاعتداء على هذا المقدس، على هذا البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام وجعله الله سبحانه وتعالى للناس مثابة وأمنا، جعله الله سبحانه وتعالى مثابة يتوب الناس إليه مرة بعد مرة، وجعله الله عز وجل حرما آمنا. فلما جاءوا للاعتداء عليه فإن الله سبحانه وتعالى أهلكهم، وهذا فيه تحذير لكل من يتجرأ على مقدسات الله سبحانه وتعالى وعلى حرمات الله عز وجل، وأيا كانت هذه الحرمات، ليس البيت الحرام ولا البيت المقدس ولا المسجد النبوي ولا المساجد ولا غيره، حتى حرمة المسلم، حتى الاعتداء على حرمة المسلم فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه عظيم الانتقام، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه سنة الله في الخلق أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالإنسان إذا رأى أن الظالم يتمادى فإنه يعلم أن هذا من إملاء الله له ومن استدراج الله سبحانه وتعالى له، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن هذا من مكر الله عز وجل بهم أن الله يستدرجهم حتى يغلقوا أبواب رحمة الله عز وجل فلا يوجد لهم باب يدخلون منه، فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وأنهم إذا وصلوا إلى مرحلة من الطغيان من الاعتداء على حرمات الله سبحانه وتعالى فإن الله يهلكهم ويدمرهم، وينصر الله عز وجل رسله وينصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين. فإن هذا الأمر ينبغي أن نتأمل أيضا فيه عاقبة الله عز وجل في الأمم السابقة وكيف دمرهم وأهلكهم بسبب معصيتهم، وكيف نصر الله عز وجل رسله والمؤمنين من قبلنا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذه سنة الله أيضا في الخلق في المؤمنين، فإن العبد ينبغي أن يثق بالله وأن يحسن ظنه بالله وأن يأمل الخير من الله سبحانه وتعالى وأن يأمل الخير من الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الأيام التي يعيشها والأيام الشديدة التي تحياها الأمة إنما هي أيام، إنما هي يعني آلام ما قبل الولادة، فإن المرأة عندما تكون في آخر أيام حملها فإنها تشعر بآلام شديدة، ولكنها يأتي بعدها الفرج، فإن أشد ساعات الليل ظلمة هي التي تكون قبل الفجر، هي التي تكون قبل الفجر، ثم ينفجر الفجر بعدها ويأتي الضياء ويأتي النور. إن الآلام الشديدة التي تتألمها الأمة الآن هي آلام ما قبل الولادة، وسيولد فجر جديد ويوم جديد، وسيولي الليل بغير رجعة على المسلمين، سيمكن الله عز وجل للمؤمنين دينه الذي ارتضى لهم كما وعدهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه دعوة، وهذه هناك مواطن كثيرة في القرآن أنا ما ذكرته على سبيل المثال، دعوة من الله عز وجل لنا لنتأمل في الكون من حولنا، نزداد إيمانا ويقينا، ونعرف قدرة الله سبحانه وتعالى ونعمه علينا سبحانه وتعالى، ونؤمن بالبعث والنشور وبالحساب وبالمثول بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم ألف بينهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي الهند والفلبين وأريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي الصين ونيجيريا وتايلاند وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أرنا في عدوهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
مع تحيات موقع صوت السلف.